بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في الفصل الذي عقده كاتب لله ثم للتاريخ الذي أسماه الحقيقة في انتساب الشيعة لأهل البيت، وذكر فيه أن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم طعنوا في شيعتهم وذموهم، وبينا فساد ذلك كله. والقسم الثاني الذي ذكره هو ما زعمه من أن شيعة أهل البيت عليهم السلام طعنوا في أئمتهم سلام الله عليهم، واحتج بروايات بينا فساد احتجاجاته. ووصل بنا الكلام إلى قوله لما زوج أمير المؤمنين رضي الله عنه ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب، نقل أبو جعفر الكليني عن أبي عبد الله رضي الله عنه أنه قال في ذلك الزواج: إن ذلك فرج غصبناه. فروع الكافي. ونسأل قائل هذا الكلام: هل تزوج عمر أم كلثوم زواجا شرعيا أم اغتصبها غصبا؟ إن الكلام المنسوب إلى الصادق رضي الله عنه واضح المعنى، فهل يقول أبو عبد الله مثل هذا الكلام الباطل عن ابنة المرتضى رضي الله عنه؟ يقول: ثم لو كان عمر اغتصب أم كلثوم فكيف رضي أبوها أسد الله وذو الفقار، هكذا قال، سماه ذا الفقار وفتى قريش بذلك. طبعا هو الآن ذكر مسألة زواج أم كلثوم أو عمر من أم كلثوم بنت أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا الزواج وقع الاختلاف فيه هل هو قد وقع وحدث أم لا. منهم من نفى وقوعه لتضارب الأخبار واختلاف متونها بدرجة شديدة جدا، ومنهم من ذهب إلى وقوع هذا الزواج. إذا قلنا إن هذا الزواج لم يقع وأنه من أكاذيب الرواة وما دسوه في الكتب التي امتلأت بالأكاذيب والأساطير، فإذا كل الإشكالات التي ذكرها هذا الكاتب لا تكون واردة، لأنها مبنية على فرض وقوع مثل هذا الزواج. وأما إذا قلنا بأن هذا الزواج قد وقع، فهل يلزم محذور على أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ نقول إن زواج عمر من أم كلثوم هذا الزواج وقع الاختلاف فيه هل أنه وقع أم لا. بعضهم قال بوقوعه وبعضهم نفى وقوعه. إذا قلنا بأنه لم يقع، لأن الذي نفى وقوعه استند إلى أن أخبار هذا الزواج متضاربة ومتونها مختلفة بدرجة عظيمة جدا، فإذا قلنا إن هذا الزواج لم يقع ففي هذا الفرض إذن كل ما ذكره هذا الكاتب من الإشكالات لا تكون واردة، لأنها مبنية على فرض وقوع هذا الزواج. أما إذا قلنا إن هذا الزواج قد وقع، فهل يستلزم أي محذور على أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ هل يمكن أن نستفيد من تزويج أمير المؤمنين سلام الله عليه ابنته إلى عمر، هل يمكن أن نستفيد رضاه بخلافة عمر وأن خلافة عمر مرضية عند الله سبحانه وتعالى أم لا؟ طبعا إذا جئنا إلى كتب أهل السنة لا نجد أن مسألة التزويج قد ذكرت بأسانيد صحيحة في كتبهم. فالذي يقول إن هذا الزواج قد وقع إنما يحتج بما في كتب الشيعة من أحاديث، يحتج بأقوال علماء الشيعة الذين قالوا بوقوع هذا الزواج. وأما في كتب أهل السنة فلا نجد روايات صحيحة عندهم بحسب موازينهم تدل على وقوع هذا الزواج. أما إذا جئنا إلى الروايات الشيعية فنجد أن من ضمن الروايات الشيعية التي يمكن أن يحتج بها على وقوع هذا الزواج ما رواه الكليني قدس سره بسند صحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما خطب إليه، يعني خطب عمر أم كلثوم من أمير المؤمنين، قال له أمير المؤمنين عليه السلام: إنها صبية. فلقي العباس، يعني لقي عمر العباس، فقال: ما لي، يعني لماذا رفضني؟ أبي بأس، يعني هل هناك شيء في أنا اشتني؟ أما والله لأعورن زمزم ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها، ولأقيمن عليه شاهدين بأنه سرق ولا أقطعن يمينه. فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه. أولا هذه الرواية كما تلاحظون لم تصرح بأن الذي خطب هو عمر، والفتاة التي خطبت هي أم كلثوم. الشيء الثاني أنه قال فجعل الأمر إليه، أما أنه هل تم الزواج أو لم يتم الرواية لا تدل على ذلك. طبعا هذا الرواية دلت على أن طبعا إذا حسب الظاهر أن المراد بالذي خطب هو عمر والتي خطبت هي أم كلثوم، عمر لما رفضه أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال إنها صبية غضب وتهدد أمير المؤمنين سلام الله عليه، وعمر كان خليفة في ذلك الوقت وكانت مقاليد الأمور بيده، وكان قادرا على أن يجد في المنافقين وفي الطلقاء وفي الفسقة من يشهد زورا على أمير المؤمنين عليه السلام بأنه قد سرق. فإذا توفرت هذه الشهادة فإنه سيقيم عليه حد السرقة وسيقطع يده، فإذا وقع ذلك سيصير هذا أو هذه الحادثة سبة وعارا على أمير المؤمنين سلام الله عليه وعلى أبنائه إلى قيام الساعة، وبذلك لا يمكن لأمير المؤمنين سلام الله عليه أن يصل إلى الخلافة، بل تمحى كل فضائله من دواوين المسلمين، وما روي منها لا يكون له أي قيمة، يعني حتى لو رويت له فضيلة لن تكون لها قيمة، فحينئذ لا يستطيع أهل الحق أن يستدلوا على حقهم بدليل. وكلما جاء أهل الحق بفضيلة لأمير المؤمنين سينقضه المخالفون بواقعة السرقة المزعومة. إذا جعلنا كل هذه الأمور في الاعتبار نجد أنه لا مناص لأمير المؤمنين سلام الله عليه من أن يوافق على زواج عمر من ابنته مكرها مرغما من أجل أن يحفظ مقام الإمامة الذي به يحفظ هذا الدين. بعضهم يقول وكما ذكر هذا الكاتب كيف يمكن أن عمر، هل يستطيع عمر أن يجبر أمير المؤمنين أو أن يكرهه على أن يتزوج منه ابنته؟ المسألة أيها الإخوة ليست مسألة شجاعة. أمير المؤمنين لم يكن ضعيفا من جهة قوته البدنية حتى نقول أنه هل يمكن أن يجبن. عمر ما تحدى أمير المؤمنين أن يواجهه بالسيف وفي ميدان القتال. أمير المؤمنين سلام الله عليه حفظ مقام الإمامة لأن الأمر كان يدور بين أن يحفظ مقام الإمامة من أن يلوث أو أن يساء إليه وبين أن يحفظ ابنته من أن يزوجها لعمر. فإذا المسألة أمير المؤمنين لما نقول إنه كان مكرها بهذا النحو كان مكره لأنه يعني عملت له دسيسة، عملت له مكيدة من أجل أن تسقط مكانته ويسقط اعتباره بين المسلمين وبذلك يسقط مقام الإمامة. الشيخ المفيد قدس الله نفسه لما تعرض إلى هذه المسألة في أجوبة المسائل السروية نفى أن يكون قد حصل هذا التزويج بالنظر طريقه من الزبير بن بكار ولم يكن موثوقا به في النقل وكان متهما فيما يذكره من بغضه، يعني بيث التزويج مختلف، فتارة يروى أن أمير المؤمنين تولى العقد إلا بعد وعيد من عمر وتهديد لبني هاشم، وتارة يروى أنه كان عن اختيار وإيثار، يعني كان أمير المؤمنين راضيا. ثم بعض الرواة يذكر أن عمر أولدها ولدا سماه زيدا، وبعضهم يقول إن لزيد بن عمر عقبا، عنده أولاد ذرية، ومنهم من يقول لا إنه قتل ولا عقب له، ومنهم من يقول إنه وأمه قتل، ومنهم من يقول إن أمه بقيت بعده، ومنهم من يقول إن عمر أمهر أم كلثوم 40,000 درهم، ومنهم من يقول مهرها 4,000 درهم، ومنهم من يقول كان مهرها 500 درهم. قال الشيخ المفيد وهذا الاختلاف مما يبطل الحديث، لأنه كما تعلمون أيها الإخوة إذا كان هناك اضطراب في المتن فإن الحديث يكون ساقطا. ثم قال ثم إنه، قال الشيخ المفيد ثم إنه لو صح ووقع هذا التزويج لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام. يعني يمكن هناك إجابتان، الجواب الأول أحدهما أن النكاح إنما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان، يعني كل من شهد الشهادتين جاز لنا أن نزوجه. قال الذي هو الشهادتان والصلاة إلى الكعبة والإقرار بجملة الشريعة، يعني بهذا تصح المناكحة ويصح العقد، وإن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان ويكره مناكحة من ضم إلى ظاهر الإسلام ضلالا يخرجه عن الإيمان، إلا أن الضرورة متى قادت، يعني متى أدت الضرورة، كان هناك ضرورة أن نزوج شخصا منحرفا، متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الإسلام زالت الكراهة من ذلك. وأمير المؤمنين عليه السلام كان مضطرا إلى مناكحة الرجل لأنه تهدده وتواعده فلم يأمنه على نفسه وشيعته فأجابه إلى ذلك ضرورة. هذا أولا. مع كما أن مع الضرورة يشرع إظهار كلمة الكفر. يعني الآن الإنسان لما يضطر إلى أنه يتلفظ بكلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يجوز له، ألا يجوز له أن يزوج ابنته في حال الضرورة؟ وليس بذلك، هذا جواب آخر، يقول إن نبيا من أنبياء الله كما نص الكتاب العزيز عرض بناته لقومه الذين هم منحرفون من أجل دفع الأفسد بالفاسد ومن أجل الضرورة. قال وليس ذلك بأعجب من قول لوط هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فدعاهم إلى العقد عليهم لبناته وهم كفار ضلال قد أذن الله تعالى في هلاكهم. يقول أيضا وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله ابنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان الأصنام، أحدهما عتبة بن أبي لهب والآخر أبو العاص بن الربيع، فلما بعث صلى الله عليه وآله فرق بينهما وبين ابنتيه. إذن كما تلاحظون كلام الشيخ المفيد، الشيخ المفيد ينفي وقوع هذا الزواج، ولكن كما قلت هناك بعض الروايات الصحيحة الدالة على وقوع هذا الزواج، فمع وجود هذه الروايات لا مناص لنا من التسليم بوقوعه تبعا لصريح هذه النصوص. ولذلك قال المجلسي قدس سره إنكار المفيد رحمه الله أصل الواقعة إنما هو لبيان أنه لم يثبت ذلك من طرقهم، كما أوضحت أنه من طرق أهل السنة لا يوجد روايات صحيحة تثبت ذلك. وإلا يقول الشيخ المجلسي وإلا فبعد ورود ما مر من الأخبار إنكار ذلك عجيب، لأن هناك روايات صحيحة تدل على وقوع هذا الزواج. إلى أن قال شيخنا المجلسي قدس سره قال والأصل في الجواب هو أن ذلك وقع على سبيل التقية والاضطرار ولا استبعاد في ذلك، فإن كثيرا من المحرمات تنقلب عند الضرورة وتصير من الواجبات. على أنه ثبت بالأخبار الصحيحة أن أمير المؤمنين سلام الله عليه وسائر الأئمة عليهم السلام كانوا قد أخبرهم النبي صلى الله عليه وآله بما يجري عليهم من الظلم وبما يجب عليهم فعله عند ذلك، فقد أباح الله تعالى له خصوص ذلك بنص الرسول صلى الله عليه وآله، وهذا مما يسكن استبعاد الأوهام، والله يعلم حقائق أحكامه وحججه عليهم السلام. إذن الذي أريد أن أقوله أيها الإخوة أن هناك بعض الروايات الصحيحة دلت على وقوع هذا الزواج، وأنه قد وقع بالإكراه من أمير المؤمنين سلام الله عليه، فإذا كان بالإكراه لا يدل على محبة أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى عمر وأنه زوجه ابنته محبة له ورضا بخلافته، هذا لا دليل فيه. إذن الذي يريد أن يحتج على الشيعة بمسألة هذا الزواج نقول له لا يخلو أنت تحتج بما في كتبنا أو بما في كتبك، فإن قال بما في كتبه هو فمضافا إلى أن ما في كتبه ليست حجة على الشيعة، فأيضا ما في كتبه لا يوجد هناك روايات صحيحة يمكن الاحتجاج بها على وقوع هذا الزواج، فكيف يحتج بروايات ضعيفة وردت في كتبه على وقوع هذا الزواج؟ هذا إذا قال إنه يحتج علينا بالروايات الواردة في كتبه. وأما إذا قال إنه يحتج علينا بالروايات الواردة في كتبنا نحن، فنقول نعم نحن نسلم بأصل الزواج، ولكن كيف وقع؟ الروايات التي أنت تحتج بها هذه ليست من صالحك، لأنها تثبت تهديد عمر وأنه تزوجها بالإكراه ورغما عن أمير المؤمنين وبالحيلة وبالتهديد بالفرية والاتهام وقطع اليد بتهمة السرقة. فإذا كان كذلك فهذا لا يثبت مدعاك من أن هذا التزويج يدل على المحبة وعلى الرضا بالخلافة. أما أن شخصا يلفق بين ما ورد في كتبه وهو غير صحيح وما ورد في كتبنا وهو صحيح، يعني يأخذ من كتبنا أصل الزواج بس ولا يأخذ الباقي، لا يحتج إذن بأحاديثنا. إذا كان يريد أن يحتج بالأحاديث الموجودة في كتبنا يحتج بها كلا، أما أنه يريد أن يأخذ أصل الزواج بس، زين أصل الزواج لم يرد في كتبك، فهل أنت تعتقد بأمور قد وقعت معتمدا على ما ورد في كتب الشيعة؟ قد يقول لك قائل من الشيعة، هل تعتقد بوقوع هذا الزواج؟ اعتقادك بوقوع هذا الزواج هل هو من كتبك؟ فإذا أثبته بالروايات الصحيحة، وليست عندك روايات صحيحة. إذا أنت تعتقد أن هذا الزواج قد وقع معتمدا على ما ورد في كتب الشيعة، وأنت لا تعتقد بما فيها. فإذا من مجموع كل ذلك لا يمكن للمخالف أن يحتج على الشيعة بما في هذه الكتب، لأنه هو أساسا لا يستطيع أن يثبت هذا الزواج من كتبه هو بروايات صحيحة كما قلنا. ثم قال كاتب لله ثم للتاريخ أيضا، يقول: عندما نقرأ في الروضة من الكافي في حديث أبي بصير مع المرأة التي جاءت إلى أبي عبد الله تسأل عن أبي بكر وعمر فقال لها توليهما، هكذا هو قال توليهما، قالت: فأقول لربي إذا لقيته إنك أمرتني بولايتهما؟ قال: نعم. هو يقول: إذن هذه رواية في كتبكم تثبت أن أمير أن الإمام الصادق أمر هذه المرأة التي سألته هل تتولى أبا بكر وعمر، فقال لها نعم، وهي أرادت أن تتأكد، قالت: أقول لربي إذا لقيته إنك أمرتني بولايتهما؟ قال: نعم قولي. إذن هذه الرواية تثبت أنه يعني ضرورة والأزوم ولاية أبي بكر وعمر، وهذا مخالف لما عليه الشيعة. أولا هذه الرواية ضعيفة السند، لأن من جملة رواتها معل بن محمد، وهذا لم يثبت توثيقه في كتب الرجال، بل وصفه الشيخ النجاشي قدس سره في رجاله بأنه مضطرب الحديث والمذهب، ووصفه ابن الغضائري بأن حديثه يعرف وينكر، يعني بعض أحاديثه منكرة وبعض أحاديثه جيدة، ويروي عن الضعفاء، قال: ويجوز أن يخرج شاهدا، يعني أحاديثه لا يمكن أن يحتج بها لكن كشواهد لا بأس. فإذا هذه الرواية ساقطة بسبب ضعف سندها فلا يمكن الاحتجاج بها. قال الكاتب: فهل الذي يأمر بتولي عمر نتهمه بأنه اغتصب امرأة من أهل البيت؟ طبعا العبارة ركيكة جدا، يعني تدل على خلاف ما يريد. هو يريد أن يقول هل من أمرنا الإمام عليه السلام بتوليه وهو عمر نتهمه بأنه غصب امرأة من أهل البيت؟ هذا هو الذي يريده، لكن العبارة التي ذكرها تدل يكون معناها هكذا: هل من يأمرنا بتولي عمر، من الذي يأمرنا بتولي عمر؟ هو الإمام الصادق، نتهمه بأنه اغتصب امرأة من أهل البيت؟ طبعا نحن لا نتهم الإمام الصادق، وإنما التهمة موجهة إلى غيره. إذن هذه يعني إذا نقول هذه الرواية ضعيفة فالكلام فيها فضول، لا داعي لإطالة الكلام في روايات ضعيفة، ومن يحتج على الشيعة برواية ضعيفة لا يمكن أن تكون هذه حجة صحيحة. لكن لو ثبت أن هذه الرواية صحيحة للإمام الصادق وأنه قال توليهما، ففي هذه الحال ألا يكون ذلك دليل على وجوب موالاة أبي بكر وعمر؟ وهو الآن هنا أمر هذه المرأة وتسمى أم خالد بتولي أبي بكر وعمر، وهذه كانت من الشيعة وما كان يتقي منها حسب الظاهر، فإذا لابد أن نحكم بأنهما إماما هدى ويجب علينا أن نتولاهما امتثالا لأمر الإمام الصادق. لكن الشأن، كل الشأن أيها الإخوة، في ثبوت ذلك، لأن هذه الرواية ضعيفة السند، ولو سلمنا بصحتها فلا يمكن أن نطرح بها الروايات الكثيرة المعارضة لها التي هي أشهر وأصح سندا وأوضح دلالة. يقول هذا الكاتب: لما سألت الإمام الخوئي عن قول أبي عبد الله للمرأة بتولي أبي بكر وعمر قال إنما قال لها ذلك تقية. يقول هذا الكاتب، يقول: وأقول للإمام الخوئي، طبعا هو لا يدعي أنه واجه السيد الخوئي قدس سره بهذا، ولكن يقول فيما بينه وبين نفسه، يقول: وأقول للإمام الخوئي إن المرأة كانت من شيعة أهل البيت، وأبو بصير من أصحاب الصادق رضي الله عنه، فما كان هناك موجب للقول بالتقية لو كان ذلك صحيحا. فالحق أن هذا التبرير الذي قاله أو قال به أبو القاسم الخوئي غير صحيح. نقول في الجواب على ذلك: لو صحت هذه الرواية فلا شك أنها محمول على التقية قطعا، لأن ذيل الرواية الذي لم يذكره الكاتب يدل على التقية بلا إشكال، والكاتب أخفى الذيل من أجل أن يوهم ويدلس على القراء حتى يرى القارئ صحيح أن هذه شيعية وأبو بصير شيعي فلا وجه للتقية. قال الكليني رحمه الله عن أبي بصير قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخلت علينا أم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه، يعني قطع يدها يوسف بن عمر، هذا أبو الحجاج وكان طاغية كالحجاج. فقال أبو عبد الله عليه السلام، يعني أبو عبد الله الإمام الصادق، يقول لأبي بصير: أيسرك أن تسمع كلامها؟ قال: فقلت نعم. قال: فأذن لها. قال: وأجلسني معه على الطنفسة. الطنفسة البساط، الإمام الصادق عليه السلام جالس على بساط وأجلس بجانبه أبا بصير على الطنفسة. قال: ثم دخلت فتكلمت فإذا امرأة بليغة فسألته عنهما، يعني عن أبي بكر وعمر، فقال لهما توليهما. قالت: فأقول لربي إذا لقيته إنك أمرتني بولايتهما؟ قال: نعم. قالت: فإن هذا الذي معك على الطنفسة وهو أبو بصير طبعا وهو من أجل لا أصحاب الإمام الصادق وموضع ثقة الإمام الصادق. قالت إن فإن هذا الذي معك على الطنفسة يأمرني بالبراءة منهما، وكثير النوى يأمرني بولايتهما، فأيهما خير وأحب إليك؟ يعني هذا يأمرني بالبراءة منهما، وكثير النوى وهو من علماء العامة يأمرني بأن أتولاهما. قال هذا والله أحب إلي من كثير النوى وأصحابه، إن هذا يخاصم، يعني هذا الذي وهو أبو بصير يحتج فيقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه هي الرواية. إذن لما قال الإمام سلام الله عليه هذا والله أحب إلي من كثير النوى وأصحابه، هذا يدل بدلالة واضحة على أن براءة أبي بصير منهما لم تحط من قدره، وولاية كثير النوى وأصحابه لهما لم تعلي من شأنهم عند الإمام عليه السلام. ولو كان إمامي هدى لكانت البراءة منهما لا شك أنها قادحة في الرجل، يعني الرجل الذي يتبرأ من إمامي الهدى لا شك أنه هذا شيء يقدح فيه. ولو كان إمامي هدى إذن من يتولاهما خير ممن يتبرأ منهما ويدعو الناس إلى البراءة منهما. ثم الإمام سلام الله عليه أوضح أن أبا بصير يستدل بالآيات الثلاث، وكلام الإمام يشعر بأن الإمام يعتقد أن الرجلين لم يحكما بما أنزل الله، والله يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إذن فهما إما كافران أو ظالمان أو فاسقان، فإذا كان كذلك فكيف يصح أن نتولى الكافرين أو الظالمين أو الفاسقين؟ إذن الإمام سلام الله عليه كما هو واضح ما استطاع أن يصرح بذلك لهذه المرأة، ولذلك اكتفى بالإشارة، وهي امرأة بليغة وواضح أنها تفهم ما يريد، لكن لا تستطيع أن تأخذ عليه ممسكا من أجل أنه يضر بالإمام سلام الله عليه. أما أن الكاتب قال إن أم خالد من الشيعة فكيف يتقي منها الإمام، هذا طبعا عجيب من الذي يدعي الفقاهة ويدعي الاجتهاد. كل فقيه كل مجتهد يعلم أن الإمام قد يتقي من بعض شيعته مخافة، لا أنه يخاف منهم، لا، يخاف أن ينقلوا عنه ما يقوله لسلاطين الجور ولأعوان السلاطين، سواء كانوا ينقلون كلام الإمام عن اختيار أو عن إكراه. ولهذا قال الإمام عليه السلام كما في رواية الكشي قدس سره، قال: فلما خرجت، قال الإمام بعد ما خرجت أم خالد، الإمام قال لأبي بصير: إني خشيت أن تذهب فتخبر كثير النوى فتشهرني بالكوفة، اللهم إني إليك من كثير النوى بريء في الدنيا والآخرة. إذن هذا واضح أنه ما أنه كان يتقي منها، كان يخشى أن تنقل كلامه وبعد ذلك يشهر بالإمام ويضر هذا النقل بالإمام عليه السلام. قال الكاتب أيضا في مقام ذكره أن الشيعة قد أساءوا إلى أئمة أهل البيت، قال: وأما الحسن رضي الله عنه فقد روى المفيد في الإرشاد عن أهل الكوفة أنهم شدوا على فسطاطه وانتهبوه حتى أخذوا مصلاه من تحته، فبقي جالسا متقلدا السيف بغير رداء. يعني هذا الذي ذكره المفيد. انظروا أيها الإخوة ما هو إشكال هذا الذي يدعي الفقاهة والاجتهاد. قال: أيبقى الحسن رضي الله عنه بغير رداء مكشوف العورة أمام الناس؟ هذه محبة؟ يعني كيف تدعون أنكم تحبون أهل البيت والآن أنت تقول إن الإمام الحسن بقي من غير رداء ومعنى ذلك أنه بقي مكشوف العورة أمام الناس؟ طبعا هذا يعني كلام عجيب من شخص نقول إنه مثقف، فضلا عن أنه يدعي أنه فقيه وأنه مجتهد، كيف لا يعرف معنى الرداء؟ لأن هذا واضح أنه معنى أنه لا يفهم معنى الرداء في اللغة. الرداء يعرفه، أو معنى الرداء يعرفه حتى العوام، والرداء هو اللباس الذي يوضع على الكتفين، وهو الذي يسمى بالعباءة أو البشت مثلا، هذا هو الرداء. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، قال: هو الثوب أو البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقيه فوق ثيابه، هذا لا يستر العورة، فوق الثياب يوضع. قال: وقد كثر في الحديث. هذا الذي قاله ابن الأثير. لو كان هذا الكاتب درس كتاب الحج لعلم أن الحاج يلبس قطعتين من الثياب، قطعة الأولى يستر بها عورته وهي الإزار، والقطعة الثانية يضعها الحاج على عاتقه على كتفيه وهي الرداء. الحاج يجوز له أن يضع رداءه أحيانا، ممكن يلقي الرداء ويبقى بالإزار. طبعا هذا واضح وهذا يدرس في بدايات الدراسة الحوزوية، فكيف هذا الذي يدعي أنه حاز درجة الاجتهاد وبتفوق يجهل هذا الأمر البسيط؟ ثم أهل السنة رووا في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وآله وثب إلى عكرمة بن أبي جهل من غير رداء، فقد أخرج مالك في الموطأ عن ابن شهاب أن أم حكيم بن بنت الحارث بن هشام وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح. عكرمة ما أسلم، لكن زوجته أسلمت، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه، فثبت على نكاحهما ذلك. يعني أم حكيم مع عكرمة أبقى النبي نكاحهما ولم يعقد لهما عقدا جديدا. محل الشاهد أنه قال وثب إليه فرحا وما عليه رداء، هذا لا إشكال فيه، لكن عند مدعي الفقاهة والاجتهاد أنه أيضا هل هذا يستلزم كشف العورة والعياذ بالله؟ أيضا رووا كما في صحيح البخاري أن جابر بن عبد الله الأنصاري صلى من غير رداء. البخاري عقد في صحيحه بابا بعنوان باب الصلاة بغير رداء، وروى فيه بسنده عن محمد بن المنكدر أنه قال: دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحف، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. وأيضا روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال: رأيت ماعز بن مالك طبعا ماعز له قضية مشهورة وهو أنه جاء وأقر عند النبي صلى الله عليه وآله بأنه قد زنى وطلب من النبي صلى الله عليه وآله أن يقيم عليه الحد وأن يطهره. قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعضل ليس عليه رداء، فشهد على نفسه 4 مرات أنه زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك، يعني لعلك ما زنيت، لعلك مثلا لامست قبلت. قال: لا والله إنه قد زنى الآخر، يعني قصده الآخر، يعني أنه يشير إلى ذاك الشيء أنه قد زنى. قال: فرجمه. قال: طبعا الأحاديث التي تبين أن الصحابة وضعوا هذا وضع رداءه، صلى بغير رداء، كثيرة جدا، وإذا أردنا أن نذكر كثيرا منها فهذا طبعا يسبب ضياع الوقت وهدر للجهد. إذن لما سلب الإمام الحسن سلام الله عليه رداءه، هذا لا يعني أنه بقي مكشوف العورة كما قال هذا الكاتب، فهذا الإشكال الواهي الحمد لله قد تبخر سريعا. بهذا القدر إخواني أكتفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وعجل فرجه.